محاضرتهم بعنوان الدلالة القسم الثاني التي تم وهي مستلة من كتاب الدكتور تمام حسان اللغة العربية معناها ومن مبناها. إن الثقافة الشعبية التي تتسم بالسعة والتشعب ولكن يصعب اتخاذها على حالها أداة لتحديد المقام، وإنما يستحسن أن نجري لعناصرها المفيدة في تحليل المعنى نوعا من التنظيم والتبويب الذي نتمكن به من الوصول إلى تحديد المقام. والحياة الاجتماعية مسرح أكبر لكل ممثل فيه دور خاص له كلمات محددة وحركات معينة، فإذا لم يحسن الفرد أداء كلماته وحركاته أصابه من الخيبة ومرارة الفشل، وما يصيب الممثل الفاشل الذي يؤول أمره إلى سماع الاستهجان من النظارة والمتفرجين، وقد يؤدي سوء الأداء لدور أحد الممثلين إلى إصابة غيره من الممثلين بعدوى الفشل، لأن دور كل من الممثلين ينبني من حيث الأداء الكلامي والحركي على دور غيره من الممثلين على المسرح، وهو من ثم يتأثر إجادة أو تقصيرا بأداء الأدوار الأخرى. وسنحاول فيما يلي أن نشرح الطريقة التبويبية التي يمكن بها تبويب المقامات في إطار الثقافة الشعبية. وأول ما نلاحظه أن التحليل والتبويب يمكن أن ينبني على الأسس الآتية: أولا، دور الفرد في المجتمع، ثانيا، دور الفرد في الأداء، ثالثا، غاية الأداء. وسنفصل القول في كل واحدة من هذه الأسس على حدة. أولا، دور الفرد في المجتمع. ذكرنا أن الحياة الاجتماعية مسرح أكبر، وأن لكل فرد من أفراد المجتمع دورا محددا من حيث الأداء الكلامي والحركي، وأن النجاح الاجتماعي للفرد منوط بحسن أداء دوره على المسرح، على مسرح الحياة. فقد يكون الفرد أبا أو أخا أو ابنا أو عضوا في ناد أو جماعة أو رئيسا أو مرؤوسا أو أعلى أو أدنى أو خادما أو مخدوما أو صديقا أو شريكا أو أستاذا أو طالبا أو مربية أو بائعا أو مشتريا أو موظفا أو أجيرا أو متطوعا. وقد يكون عسكريا أو مدنيا أو عاملا يدويا أو مفكرا أو صاحب مهنة أو عاطلا أو غنيا أو صاحب مهنة أو عاطلا أو غنيا أو فقيرا أو مثقفا أو جاهلا أو جادا أو هازلا وقائدا أو مقودا وهلم جرا. وواضح أن الكلمة الواحدة بعينها قد يختلف معناها بحسب الدور الذي يؤديه الفرد. فعبارة بين هلالين أنه يشرب كثيرا مثلا إذا قيلت في طفل صغير دلت على نوع من المشروبات، أما إذا قيلت في رجل مشهور بمعاقرة الخمر فإنها تدل على نوع آخر من المشروبات. وعبارة لا ينبغي لي أن ألبس هذه الملابس القصيرة بين هلالين تختلف دلالتها الاجتماعية والمقاييس التي وصفت بالقصر بحسب ما إذا كان المتكلم رجلا أو امرأة. وعبارة بين هلالين أنا أحب هذه اللعبة بين هلالين يختلف معناها حين يقولها طفل عنه حين يقولها رجل، بل يختلف حين يقولها متفرج عنه حين يقولها لاعب. وإننا إذا نظرنا إلى عضوية الأسرة باعتبارها دورا اجتماعيا للفرد فسنجد لكل عضو في الأسرة عبارات تناسب دوره لا يقولها غيره من أفراد الأسرة. الآخرين، فالعبارات التي يستعملها الأب غير العبارات التي ترد على لسان الأم. فالأب مثلا لا يقول يا حبيبي إذا كان يخاطب الكبار من أبنائه، ولكن الأم تقول ذلك بإسراف. والبنت لا تكلم أباها في شؤونها الخاصة، ولكنها تكلم أمها. والأق الأصغر في الأسرة يتلقى التوجيه والتصحيح من بقية أفراد الأسرة، وليس له فرصة لأن يوجه الآخرين أو يصحح أخطائهم. ولو حاول ذلك لكانت تلك مناسبة طيبة للضحك وللتدليل والإعجاب بالصغير الطموح غير الواعي بدوره في الأسرة. ومعنى ذلك بالطبع أن الأدوار موزعة توزيعا محكما بين أفراد الأسرة، ولكل دور منها عبارات وحركات ومواقف نفسية واجتماعية ومعان تختلف من فرد إلى آخر من أعضاء هذه الأسرة. فالموقف الاجتماعي والنفسي إلى آخره لكل عضو يختلف عن مواقف بقية الأعضاء، حتى أن الأخوة في الأسرة مع اندراجهم جميعا تحت عنوان البنوة بين هلالين بالنسبة لأبيهم وأمهم واشتراكهم في بين هلالين الأخوة يتقاسمونه بالتساوي فيما بينهم. تختلف أدوارهم من حيث السيطرة والخضوع والحزم أو التدليل في المعاملة، وتحمل المسؤوليات في نطاق الأسرة والقرب أو البعد من الأبوين والاعتماد أو عدم الاعتماد عليهما. ومع أنني لا أريد أن أقفز إلى استنتاج الحقائق من طبيعة هذه الأدوار قبل أوانها الذي يأتي بعد إيفاء القول فيها حقه من البيان، أستطيع أن أقرر هنا أن الدور الاجتماعي أيا كان نوعه هو علاقة تنضوي تحتها طائفة من المقامات التي تنبع من تشابك الأساسين الآخرين، دور الفرد في الأداء بين هلالين وغاية الأداء بين هلالين في إطار هذا الأساس الأول المذكور، دور الفرد في المجتمع بين هلالين، وسيأتي شرح ذلك بعد قليل. قد يكون الفرد واحدا من مجموعة من الأصدقاء الذين يقضون وقت فراغهم معا في منتدى معين، ويتنزهون معا ويذهبون إلى السينما معا، وبذلك يصدق عليهم اللفظ العامي شلة بين هلالين، أو اللفظ الصحيح أو اللفظ الفصيح ثلة. والغالب في دور كل واحد من أفراد هذه الثلة أن يحدده عرف الصحبة وقوة الشخصية والخبرة فيما بينهم، فيكتسب سلوك كل واحد منهم حيال الآخرين نمطية معينة وأسلوبا محددا. ربما كونوا فيما بينهم بين هلالين لغية خاصة بهم قوامها بعض المفردات المرتجلة التي يراعي في ارتجالها أن لا يفهمها غيرهم ممن يتصل بهم. وقد عودنا المسرح عند التصدي لتصوير هذا النوع من العلاقة الاجتماعية على توقع أن يكون لكل دور من أدوار أفراد هذه المجموعة مفردات خاصة وأسلوب خاص في الأداء الحركي. وللطالب في مدرسته دور محدد، فلو أن رأينا قصة طالب في مدرسة ثانوية يريد أن يوقد لنفسه سيجارة فلا يجد ما يوقدها به، ويلمح الطالب ناظر المدرسة عن بعد فيذهب إليه ويقول بين هلالين تسمح بالولاعة. فلا ينبغي عند تحليل هذه العبارة وتحديد معناها أن نكتفي منها بما يدل عليه الفعل والجار والمجرور المؤنث، أو بأن أسلوب الجملة هو الاستفهام الدال على الالتماس، أو أن أداة الاستفهام قرينة لفظية أغنت القرائن الأخرى عن ذكرها، طبقا لمبدأ الترخص في القرينة الذي أشرنا إليه من قبل. فهذا النوع من التحليل المقالي مهما كان دقيقا فلن يصل بنا إلى أهم عنصر من عناصر معنى هذه الجملة، وهو أنها تدل على سوء تربية، وهو عنصر لا يمكن الوصول إليه إلا بفهم دور كل من طالب من الطالب والناظر في مجتمع المدرسة، ثم يفهم بين قوسين المقام بين هلالين الذي تم فيه المقال بين هلالين في حدود العلاقة الاجتماعية المحددة بين الناظر والطالب. ثم ما في هذه المقام من عدم التناسب بين المقال وبين هذين الدورين الاجتماعيين، مما يقع على عاتق ناظر المدرسة في هذا المقام باعتبار ذلك جزءا من دور الاجتماعي، أن يبادر بتأديب هذا الطالب ويرده إلى مطابقة معايير العرف الاجتماعي الذي يحكم سلوك كل من أعضاء مجتمع المدرسة حيال الآخر. وقد يكون الفرد أحد محترفي لعبة بعينها، كأن يكون لاعبا في فريق لكرة القدم أو الملاكمة أو غيرهما، فيتسم سلوكه الحركي وأداؤه الكلامي بنمطية معيارية تجعله متميزا في ذلك عن الآخرين الذين ليس لهم هذا الانتماء. وهذه المعيارية ملحوظة بالطبع أثناء أداء اللعبة الذي يتخصص فيها الفريق، لأن هذه اللعبة لها قوانينها ومعاييرها وأخلاقياتها، ولها فوق ذلك عقوبات لمن يخالف هذه المعايير. فالأمر أثناء اللعب واضح، لا جدال في معيارته، وقد يؤثر عقاب المخالف في مستقبله المهني، إذ أن الفصل من عضوية الفريق والإيقاف عن مزاولة اللعبة عقوبات محتملة. أضف إلى ذلك أن نوع اللعبة التي يمارسها الفرد قد ينعكس على مجازاته واستعاراته وكنياته، كعبارات الضربة القاضية بين هلالين وإصابة الهدف بين هلالين ورحت واخذ شمال بين هلالين والضرب تحت الحزام بين هلالين. وقد تشيع هذه الاستعمالات أحيانا خارج العرف الخاص فتكتسب عرفية عامة. وقد يتعود الفرد الصلاة في مسجد بعينه يلتقي فيه دائما يراوده برواد له دائمين، ويستمع إلى خطيب هذا المسجد ويحضر درسه الديني بعد الصلاة مع بقية المصلين، فتحدث بينه وبين هؤلاء المصلين علاقة فكرية ونفسية خاصة فيما يتعلق بوجهة النظر الدينية والأخلاق الدينية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالقضاء والقدر، مما يترك أثرا ظاهرا في اتجاهاته السلوكية ومواقفه العقلية والعاطفية المختلفة، بحيث يقترب هذا السلوك وتلك المواقف اقترابا أكيدا جدا من سلوك بقية المصلين ومواقفهم، مما يبرر تسميتهم بمجتمع المسجد. وكذلك يؤدي الألف وكثرة اللقاء بين هذه المجموعة إلى أن يتعرف كل من أفرادها على الآخرين، فتزداد الشركة الفكرية بينهم وتنشأ بينهم أخوة في الله ووحده ووحدة في الآراء تعتمد على حد كبير على الجو السائد في المسجد. فإذا سمعت أحد رواد هذا المسجد يقول فسد الزمان، فلا ينبغي أن نقف في فهم معنى هذه العبارة على مجرد تحليل المقال بين هلالين فتكتفي بظاهرة النص، وإنما ينبغي أن نتعدى ذلك لاعتبار المقام بين هلالين الذي يكشف لنا عن ضوء جديد يضيء لنا طريق تحليل المعنى. فإذا عرفنا أن هذا القائل يخشى مسجدا بعينه يخشي مسجدا بعينه ويتأثر بالجو الفكري السائد لدى رواد هذا المسجد، فلربما فهمنا في النهاية أن الزمان لم يفسد حقيقة يفسد حقيقة إلا في ري هذا الرجل المتزمت في دينه ونظرته إلى الأمور. ومثل ذلك يقال في انتماء الفرد إلى طريقة صوفية ما، فإذا سمعت هذا الفرد يقول سمعت هاتفا يقول فضع المقال في ضوء المقام وافهم المعنى بحسبه. ثانيا، دور الفرد في الأداء. وقد يكون الفرد هنا متكلما أو كاتبا أو سامعا أو قارئا أو مناقشا أو محادثا أو لاغيا أو واعظا أو مخاطبا خطابا رسميا أو خطيبا أو محاضرا أو مساعدا على إنجاز عمل أو مخططا أو منظما أو ساحرا أو راقيا أو مصليا أو داعيا أو تاليا للقرآن أو مسبحا وهلم جرا. وقد يكون منفردا أو واحدا من جماعة، ولأمر ما اصطنعت اللغة بين معانيها العامة معاني التكلم والخطاب والغيبة والأفراد والتثنية والجمع والجنس والعهد والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والبناء للمعلوم والبناء للمجهول وهلم جرا، مما يشير إلى اعتداد اللغة باختلافات بين هلالين المقام الذي يجري فيه المقال بين هلالين من جهة، واعتدادها من جهة أخرى بدور الفرد في الأداء الكلامي إيجابا وسلبا. ولقد كانت هذه المعاني دائما في اللغات المختلفة أساس تنوع الإسناد وأساس تنويع الضمائر في صورها ومعانيها، كما يتضح مما قدمنا الكلام عنه في النظام الصرفي من هذا البحث. غير أننا لا ننظر هنا إلى هذه المعاني نظرة الصرفيين وهي وظيفة خالصة، وإما نجعل هذه الأدوار المختلفة للفرد في الأداء من نسيج المقامات الاجتماعية التي يتم بها تحليل النص، ويتضح ذلك من استخدام الضمائر والأسماء الظاهرة في الكلام، وإن من ينظر إلى خطب الزعماء السياسيين والوعاظ والشعارات والهتافات والإعلانات لا يستطيع أن يجد الضوء القوي الذي يمكن له أن يسلطه على هذا الموضوع. فالزعماء في خطبهم يفضلون العدول عن ضميري التكلم إلى كلمة الشعب بين هلالين، فيقولون إن الشعب يريد بين هلالين، في مكان نحن نريد بين هلالين، أو أنا أريد بين هلالين، لما في استعمال أنا بين هلالين من إيحاء بالفردية والتسلط، ولما في نحن بين هلالين من احتمال تعظيم النفس. والمعلوم أن مقامي التسلط وتعظيم النفس ليس ما يقرب الزعماء من قلوب الجماهير، ويفضل الواعظ غالبا أن يعدل عن استعمال ضمير المخاطبين إلى ضمير المتكلمين، فهو يتحاشى أن يقول بين هلالين ينبغي أن تعودوا إلى حظيرة الدين، ويقول في مكان ذلك بين هلالين ينبغي لنا أن نعود إلى حظيرة الدين، ويتحاشى أن يقول بين هلالين غفر الله لكم، ويقول بين هلالين: اللهم اغفر لنا. بل إن المقام قد يقتضي أحيانا أن يعدل المتكلم عن ضمائر الخطاب لما فيها من المواجهة المحرجة أحيانا إلى فسحة غموض دلالة الغيبة التي نلحظها في استعمال الموصول مبتدأ أو شرطا. وما أجمل عبارة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بين هلالين: من أكل لحم جزور فليتوضأ، بدلا من أن يتجه إلى شخص بعينه فيقول: قم فتوضأ ما دام وضوءك قد انتقض لما أعلمه من ذلك بالقرائن. أو بدلا من عبارة أخرى هي: من أحدث فليتوضأ، لأن ذلك يقوم الوضوء، حينئذ سيكون معترفا بأنه أحدث، وهذا مسبب للخجل. على أن الأمر لا يقتصر إلى تقليب العبارة بين التكلم والخطاب والغيبة أو الإفراد والتثنية والغيبة والإفراد والتثنية والجمع، وإنما يتعدى ذلك إلى ما يقوم به الفرد من المشاركة بدور معين في موقف معين. فمن الأدوار التي يؤديها الفرد بالكلام الإعانة على إنجاز عمل ما كالصياح والتشجيع في المباريات الرياضية، بغية الإعانة على الانتصار والفوز في المباراة، وكالذي يقوم به العمال من غناء جماعي أثناء أداء العمل، لا يقصدون بها التطريب، ولكنهم يقصدون إيجاد إيقاع معين لحركة العمل. لولاه لأدى التعب إلى التباطؤ في العمل، ولولا ما يسببه هذا الغناء من صبغ العمل بصبغة التسلية لكان الإحسان بمشقة العمل أكبر. ومن قبيل ذلك الهتافات في المظاهرات السياسية، لأن هذا الهتاف لا يقصد به إيصال معلومات كانت من قبل مجهولة، وإنما يقصد به توليد الحماس لقضية ما. وكل هذه الأدوار التي يؤديها الفرد بالنسبة للموقف المعين، لو نظرنا إلى ما يحدث فيها من مقال بين هلالين لكانت هذه الأمور هي غايات الأداء. فالفرق بين هلالين بين دور الفرد في الأداء وبين هلالين غاية الأداء، وهو فرق في النظرة إلى صلة الأداء نفسه، إما بالموقف أو بالمقال. ثالثا، غايات الأداء. وأكبر غايات الأداء هي اللغوي على الإطلاق غايتان: أولا التعامل باء الإفصاح، أليف التعامل باء الإفصاح أليف. فأما التعامل فهو استخدام اللغة يقصد التأثير في البيئة، الطبيعية أو الاجتماعية المحيطة بالفرد، فيدخل في ذلك البيع والشراء والمخاصمة والتعليم والبحث العلمي والمناقشات الموصلة إلى قرارات والتأليف والخطابة والمقالة السياسية والتعليق الإذاعي ونشرة الأخبار وهلم جرة. وأما الإفصاح فهو استعمال اللغة بقصد التعبير عن موقف نفسي ذاتي دون إرادة التأثير في البيئة. ولا يتحتم في هذه الحالة أن يكون الإسماع مقصودا، ومن ذلك اللغو والغناء مع عدم قصد الإسماع والتعجب والمدح والذم والإنتاج الأدبي بصوره المختلفة وإنشاء الشعر الغنائي بصفة خاصة. وكما اعتدت اللغة باختلاف دور الفرد بالإداء، فجعلت من معانيها العامة التكلم والخطاب إلى آخره، اعتدت كذلك بغايات الأداء، فقسمت معاني الجملة العربية إلى خبر وإنشاء، وقسمت الخبر إلى إثبات ونفي وتوكيد، وقسمت الإنشاء إلى طلب وشرط وإفصاح، وقسمت الطلب والشرط والإفصاح كلا إلى أقسام مختلفة، ولكن إذا كانت اللغة قد فعلت ذلك فإن اللغويين لم يفطنوا إلى تقسيمات اللغة فيما يختص بالمقابلة بين التعامل والإفصاح، ومن ثم جعلوا الجملة الإفصاحية من قبيل الخبر أحيانا والإنشاء أحيانا أخرى، مع وضوح الفرق بين طابع التعامل الذي يسود الخبرية ومعظم الإنشائية وطابع التعبير الذاتي الذي نلحظه في الجملة الإفصاحية. وقد سبق أن أشرنا إلى الخطأ الذي كان من النحاة حين فسروا أوه بكلمة أتوجع، وربما وقف الدعاء بين التعامل والإفصاح بحيث لا يكون من قبيل أحدهما إلا بعد النظر في غاية الأداء. فإذا كانت غايته استنزال غضب الله أو رحمته فهو تعامل، وإذا كان غايته التعبير عن الرضا والسخط فهو إفصاح، والاستقصاء دعاء من قبيل التعامل. ولكن قول السائل لمن أعطاه صدقة الله يخلف عليك بين هلالين إفصاح، لأن الغاية منه التعبير عن الرضا. ومثله ما نراه من دعاء في الرسائل الإخوانية نحو بلغني أطال الله بقاؤك بين هلالين. ومن غايات الأداء الاتفاق والتشجيع والمصادقة والتثبيط والشتم والتمني والترجي واللعن والفخر والتحدي والتحضير والاستخفاف والتحقير والتعظيم والأغاظة والإيلام والمعادات والمدارات والتملق والنفاق والتحبب والغزل واللوم والدعابة والإغراء والاستقبال والتوديع والإلزام والترحم والتحية والتعجب والتهنئة والنصيحة وغير ذلك من المعاني التعاملية والإفصاحية. ولكل غاية من هذه الغايات عباراتها المعيارية التي تقال فيها، وذلك مصداق قول البلغاء لكل مقام مقال بين هلالين، ولكل كلمة مع صاحبتها مقال. ومع مراعاة التفاعل بين دور الفرد في الأداء وغاية الأداء في إطار دور الفرد في المجتمع، يمكننا أن نصل إلى فهم المقام بين هلالين الذي يقال فيه المقال بين هلالين، فنصل بواسطة ذلك إلى المعنى الدلالي الأكبر الذي هو نتيجة تضافر العناصر الثلاثة المكونة له: المعنى الوظيفي والمعنى المعجمي والمقام بين قوسين. وهذه العبارات المعيارية العرفية التي تؤدي كل منها إلى غاية محددة من غايات الأداء هي في طابعها أنساق من تضام التوارد الذي أشرنا إليه في الكلام عن القرائن اللفظية، وجعلناه قسيما لتضام التلازم. وفيما يلي بعض العبارات المعيارية، وقد وصفت كل طائفة منها تحت غاية من غايات الأداء. وأمامها وصف مختصر لعناصر المقام، مع ملاحظة أن الغاية عنصر من عناصر المقام. أولا، عبارات غايتها الخطاب العادي، العبارة مقابلها بعض عناصر المقام الأخرى. العبارة بعض عناصر المقام: اسمع يا فلان، من الصديق للصديق، يا سيدي العزيز للتودد غالبا، يا سيدي الفاضل مقدما للاعتراض، بعد إذنك لأي شخص مساو أو مألوف، بعد إذن سيادتك لشخص محترم أو غير مألوف. خد بالك للتنبيه والتحذير، وأنت مالك للتأنيب. اوعى تعمل كده، تحذير من الأعلى للأدنى أو بين الصديقين. لليمين در، نداء عسكري. أجب عما يأتي في ورقة الامتحان. ارفع مقتك وغضبك عنا، دعاء مع التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. اشفع لنا، دعاء موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. مددك يا سيدنا، دعاء موجه إلى أحد الأولياء. روح لحالك طرد. ثانيا، عبارات غايتها الوداع. مع السلامة يقولها كل الناس لكل الناس. إلى اللقاء، وداع من مثقف لآخر. ربنا يجمع فرقتنا، وداع. وداع من أم أو زوجة، وداع من أم أو زوجة. بأي باي باي، وداع أطفال. أسأل الله تعالى أن يجمع شملنا. وداع من ذوي الثقافة الدينية والعربية. الحي يتلاقى، وداع صعيدي. ثالثا، عبارات غايتها الاستقبال. العبارة أمامها بعض عناصر المقام الأخرى. أهلا وسهلا، تحية شائعة على مختلف المستويات. الحمد لله على السلامة، الاستقبال العائد من السفر. فرصة سعيدة لمن لم تكن رؤيته متوقعة. زارنا النبي، تحية شائعة في أوساط النساء. إيه النور ده كله، تحية الأديف للأديف. خطوة عزيزة لمن تندر زيارته. إيه اللي جابك لغير المرغوب في مجيئه. ذكرنا القط جانا ينط، ترحيب ودعاء لشخص مألوف. رابعا، عبارات غايتها الإلزام. وعد الحر دين عليه، للإلزام بتنفيذ الوعد. كلام شرف للارتباط بالوفاء. لا تكن مثل فلان، للإلزام بموقف معين. الناس كلهم عارفين أمانتك، للإلزام بالأمانة. والله العظيم أقول الحق، للالتزام بالصدق. قبلت لإتمام التعاقد. الله يبارك لك، لالتزام البائع بتسليم السلعة. التوقيع على وثيقة، للالتزام بصدق ما تحتويه. كلمة إرساء المزاد العلني، للإلزام بالدفع والاستلام. هذا وعد، للالتزام بالتنفيذ. لا إله إلا الله، تلزم المسلم بحفظ دم من قالها. أي حمار قال هذا، للإلزام القائل بالتنصل مما قاله. خامسا، عبارات غايتها الرجاء. العبارة أمامها بعض عناصر المقام الآخر. سألتك بالله، رجاء تسمعه باللهجة الليبية أو بين المثقفين. اعمل معروف من الأدنى للأعلى. والنبي، رجاء على ألسنة النساء والأطفال. والنبي يا فلان، رجاء لمن تكلمه ببعض الكلفة. سخت عليك النبي، يقولها العوام. عليك النبي، رجاء تسمعه في لهجة أم درمان. عليك الله، رجاء تسمعه في لهجة أم درمان. أرجوك، رجاء في عدم ألفة. دا أنا أخوك، رجاء مع تذكير بالدالة. أكون شاكرا لو، من الأعلى الأدنى أو المساوي. مش عايز تكسب ثواب، رجاء في أمر صعب لصالح ضعيف. حسنة الله، يقولها المتسولون للمارة. سادسا، عبارات غايتها الترحم. الله يرحمه. ترحم عام يقال على جميع المستويات. رحمة الله، من مثقف عادي. رحمة الله عليه، يقولها الشيء الشيوخ والمثقفون ثقافة عربية. عليه رحمة الله، يقولها الشيوخ المثقفون ثقافة عربية. والله كان طيب، شائع على جميع المستويات. خياركم السابقون يقولها من له ثقافة دينية. جعل الله مثواه الجنة، يقولها أصحاب الثقافة العربية. الله يوسع لحايده ترحم صعيده. الله يشبشب الطويبة اللي تحت راسه. الله يشبشب الطوبة اللي تحت راسه ترحم قاهري. الرحمة تنزل عليه ترحم نسائي. العبارة بعض عناصرها من عناصر المقام الأخرى: كلنا لها ترحم الشاعر، والله ارتاح تقال في من طال مرضه. سابعا، عبارات غايتها التعجب. يا سلام تعجب الشاعر، ياهو تعجب الساخر، ايش تعجب ما عرف كلفه، ايه جمال ده تعجب ما عرف كلفه، يا حلاوه يقولها العوام، يا حلاوتك يقولها العوام، يا حلوتي تقولها النساء، يا ابن الآية تعجب بين الخلطاء، يا ابن الإيه تعجب بين الخلطاء، يا وعدي تعجب غزلي، يا تقولها الفتيات المتفرنجات. ثامنا، عبارة غايتها التحية. السلام عليكم، تحية شاعية على مختلف المستويات. صباح الخير، تحية عامة وقت الصباح. نهاركم سعيد، يقولها الأقباط. ما الخبر؟ مساء الخير، تقول النساء العميات بالقاهرة للتحية في المساء. مساء الخير. صباح النور للرد على من يقول صباح الخير. صباح الفل، تحية فيما بين أولاد البلد في القاهرة في الصباح. نهاركم سعيد، تحية فيما بين أولاد البلد في القاهرة في النهار. نهاركم قشطة، تحية فيما بين أولاد البلد في القاهرة في الصباح. صباح الورد، تحية فيما بين أولاد البلد في القاهرة في الصباح. بنصبح، تحية فيما بين أولاد البلد في القاهرة في الصباح. فلان بيصبح، تحية فيما بين أولاد البلد في القاهرة. الورد فتح للنبي، تحية مشربة بالغزل أو الملق. تاسعا، عبارات غايتها التهنئة. غايتها التهنئة. مبروك، تهنئة شائعة. مبروك يا فلان، تهنئة وتودد. مبارك يقولها صاحب الثقافة العربية. ربنا يتمم بخير تقال بعد توقيع العقود أو البدء في عمل ما. والله فرحنا لك، الدعاء الصداقة. نهنيك، تهنئة مع كلفة. أجمل التهاني تكتب ولا تقال. نهنئ أنفسنا للملقى والتقرب. نهنئ المنصب لتملق الشخص ذي النفوذ. ألف مبروك للنجاح مع تعب وكفاح. ربنا يزيدك من نعيمة، يقولها العوام. عاشرا، عبارات غايتها النصح. أنصحك، نصح مع التخويف والتحذير. اسمع كلامي، تقال للعنيد والمندفع. الدين نصيحة، تقال عند توقع الشك وعدم الانتصاح. أنا لا أغشك للإقناع، يا خلاص النصيحة. إذا كنت عايز النصيحة، تقال لدفع الشك وتأكيد النص. إذا كنت عايز الجد، تقال لدفع الشك وتأكيد النص. والله أنا خايف عليك، للنصح والتهديد. والله أنا رأيي كذا، يقولها له نفوذ على المنصور. أحسن شيء تعمل كده، نصح بعد استشارة. والناس يقولوا عنك إيه، نصح وتأنيب. وبعد ذلك فقد رأينا هذه النماذج العشر لغايات الأداء، ورأينا أن هذه الغايات ليست إلا جزءا من أجزاء المقام، وإن الأجزاء الأخرى من المقام يمكن جمعها من الظروف المحيطة بالمقال، من متكلم وسامع أو سامعين، واعتبارات اجتماعية وتاريخية وجغرافية وهلم جرة، وأن الذي ذكرناه تحت عنوان بعض عناصر المقام الأخرى لم يكن فعلا إلا بعضا من هذه العناصر، أما جمع كل العناصر فلا يتم إلا مع التحليل الدقيق للظروف. ويتضح لنا بهذا أن الثقافة الشعبية تشتمل على نماذج محددة من غايات الأداء التي تصلح كل غاية منها لأن تكون نقطة بداية لتحليل المقام. ولعل البلاغيين العرب حين تكلموا عن بين هلالين مقتضي الحال كانوا يقصدون شيئا قريبا مما أطلقنا عليه هنا بين هلالين غاية الأداء، ومن هنا يكون مقتضى الحال كما نفهمه جزءا من المقام في فهمنا أيضا وليس المقام كله، على أنه لا يمكن لنا أن ندعي مع هذا أن الثقافة الشعبية يحاصر جمع طائفة عظيمة من المقامات. إن فهم الثقافة الشعبية بهذه الصورة خطأ فاحش، لأن الثقافة الشعبية مكمن العناصر التي تتكون منها المقامات حين ينضم بعض هذه العناصر إلى بعض، وأن الإمكانات العقلية التي تأتي من تأليف هذه العناصر بعضها مع بعض لا يمكن حصرها أبدا، ومن ثم لا يمكن حصر المقامات الممكنة في ثقافة شعبية ما. والأمر الوحيد الذي يمكن الكلام فيه بشيء من الضبط هو نماذج المقامات وليس المقامات نفسها. ومغزى هذا أن المعنى الحرفي غير كاف لفهم ما قيل، لأنه قاصر عن إيداء الكثير من القرائن الحالية التي تدخل في تكوين المقام، وأن الكثير من نصوص تراثنا العربي قد جاء غامضا، لأن الذين رأوا هذه النصوص لم يعنوا بإيراد وصف كاف للمقام الذي أحاط بالنص. ومن ثم ينبغي لنا أن نبذل الجهد مضاعفا عند التصدي لشرح هذه النصوص حتى تستطيع إعادة بناء المقام بناء على أساس من التاريخ ومن علم النفس والمجتمع العربي القديم والاقتصاد القديم أيضا، والمزاوجة بين كل أولئك بواسطة الخيال الخصب والعقل الثاقب النفال. نتطرق الآن إلى الأسئلة. السؤال الأول: ماذا تعني مقولة لكل مقام مقالا؟ كيف يحدد المعنى؟ كيف يتم تحليل المعنى الوظيفي؟ السؤال الرابع: ما المقامات الاجتماعية؟ السؤال الخامس: ما المقصود بفكرة المقام؟ أما فيما يخص المصادر فنذكر مصادر التي أوردها في نهاية كتابه الموسوم اللغة العربية معناها ومبناها الدكتور تمام حسان.